أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر بعد المئة من دروس شرح كلمة التوحيد. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، وذلك بصفة عامة. ومع دلائل نبوته بصفة خاصة. سبق الحديث بفضل الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستلهمين الدروس والعبر من سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. فرأينا أن كلمة التوحيد فيها هذه الكلمات، النصف الثاني أشهد، وبينا معنى أشهد في معانيها اللغوية والشرعية، أن محمدا، فتحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم في بشريته 40 سنة قبل نبوته من خلال سيرته العطرة المباركة. ثم بقية الكلمة أن محمدا ماذا؟ رسول الله. فتحدثنا عن محمد كرسول لله، تحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله، منذ أن نبئ بإقرأ وبعث بيا أيها المدثر، أرسل فصار نبيا رسولا. ومضينا مع هذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف دعا عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف واجهوا دعوته، كيف أمر صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ليتسع نطاق الدعوة على مستوى المشركين في الجزيرة العربية لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم قيل له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لبيان عالمية دعوته عليه الصلاة والسلام، وذلك من بدايات العهد المكي في سورة الأعراف المكية، في سورة الأنبياء المكية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سورة الفرقان المكية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبدأ يوجه الدعوة ويجد الصدود والإعراض وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن اشتد الإيذاء. فكانت الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة لبعض صحابته رضوان الله عليهم، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة من بعد بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن بعد الثانية على وجه التحديد بدأ المسلمون يهاجرون، وجاء الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام فهاجر، وبدأ يؤسس دولته في المدينة المنورة على دعائم قوية، صلة المسلم بربه، ورمز لها ببناء المسجد، مسجد في قباء ومسجد بين بيوت الأوس والخزرج هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلة المسلم بإخوانه المسلمين فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، صلة المسلم بغير المسلم فكانت المعاهدات مع اليهود. ثم رأينا أجنحة المكر الثلاثة، اليهود والمنافقين والمشركين، الكل يجتهد في استئصال شأفة المسلمين. فبدأ عصر الكفاح والجهاد، وأذن للمسلمين بالجهاد، أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مضى النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المدني ما بين دعوة وجهاد، وكانت السرايا والغزوات والتي أرجعت لها سلسلة خاصة بها إن شاء الله لبيان الدروس والعظات والعبر منها، وكانت محاربة ضد المشركين انتهت بصلح الحديبية، ومحاربة لليهود كانت فيها غزوات بني قينقاع وبني قري وبني النضير وبني قريظة وآخرها خيبر، وضد المنافقين بمعالجة هذا النوع الغريب من البشرية بالترغيب والترهيب، وأن الله عز وجل أحبط كيدهم وكشف مؤامراتهم فيما فعله ابن سلول ومن معه ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد زوجاته إلى غير ذلك مما سبق بيانه. ونقضت قريش العهد فكان سببا في فتح مكة، ثم توالت الوفود تعلن إسلامها لله رب العالمين لترضخ الجزيرة العربية كلها لهذا الدين العظيم. فكانت حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف، ومضى بنا الكلام إلى نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام المليئة بالدعوة والجهاد. وقبل أن نتحدث عن الفصل الأخير من تلك الحياة الطيبة وهي موت النبي عليه الصلاة والسلام واختياره للرفيق الأعلى، رأينا أن نكمل بقية الدلائل، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حركة وكل سكنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته تشهد له بالنبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه، نعم، رأينا ذلك جليا من خلال استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فاليهود والنصارى لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة عدا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة. وموسى عليه السلام بشر بعيسى، وعيسى عليه السلام بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي على بني إسرائيل أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام، لكنهم رأوا عندهم ما يجعلهم ينكرون عيسى ويتهمونه، وكانوا يريدونه نبيا ملكا ويحدثهم عن الدنيا وقصورها وزخارفها، لكن رأوا نبيا يدعوهم إلى الآخرة والزهد في الدنيا وكذا وكذا، رفضوا وحاولوا أن يفعلوا معه ما عقدوا العزم عليه بأن حكموا عليه بالقتل صلبا، ولولا أن الله عز وجل نجاه من أيديهم وألقى الشبه على يهوذا الإسخريوط الخائن لكان عيسى مقتولا كالأنبياء والرسل الكثيرين الذين قتلوهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فما جاءت على عيسى عليه السلام يعني أنه يقتل، يعني إيه المشكلة عندهم؟ وإيه المشكلة أنه يكذبوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكن ترتب على هذا الصراع بين الحق والباطل على نحو ما ترون في الدنيا. اليهود وإن كانوا حفنة من البشر لكن عندهم من السياسة والحنكة والدهاء والمكر ما جعلهم كأنما هم أكثر البشر، أو بمعنى آخر هم الآن الذين يحكمون الدنيا وبسياساتهم العفنة يتحكمون في أمريكا القطب الأوحد، والعرب والمسلمون يوالون أمريكا. ورأينا الكثير من حكام العرب يتصهينون أكثر من الصهاينة ويصبحون ماسونيين أكثر من الماسونيين أنفسهم، وصارت الدنيا إلى ما صارت إليه. هذا من جانب اليهود. والنصارى رأوا أنهم على شيء وأنهم على دين، واستمروا في ديانتهم التي نشروها في العالم بكل وسائل المكر والخبث والكيد والنساء والمال، واخترعوا موضوع التنصير الذي جعلوا جله في المسلمين قبل غيرهم، ورصدوا للتنصير ميزانيات ضخمة رهيبة جدا، وهم إلى الآن يجتهدون في كل قارات الدنيا نشرا لدينهم الباطل. يا قوم، نحن سنخاطبكم بالعقل لا بشرع لا من قرآن ولا من سنة. هذا نحن تكلمنا عنه كثيرا، نظهر الحق ونقوي به إيماننا، لكن من منطلق أنكم أصحاب رسالة ولستم ملاحدة، لأن الملاحدة لهم حوار آخر، وإن كان أيضا يشتركون معنا في جزئية العقل. الآن سندعي أننا جميعا شركاء في العقل، شركاء في العقل، يعني كلنا عقلاء. ونسأل أسئلة ترتبط بالعقلاء. يا معاشر اليهود، أتؤمنون بموسى؟ نعم نؤمن بموسى. يا معاشر النصارى، أتؤمنون بعيسى؟ نعم نؤمن بعيسى. بغض النظر عن كون عيسى عندهم يعد إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، أو آمنوا به بادئ ذي بدء بأنه نبي ورسول قبل دعوة بولس الرسول. لو سألناكم أتستطيعون أن تفرقوا بين نبي صادق ونبي دعي كذاب؟ لأنكم قلتم عن الأنبياء والرسل الذين ذكروا عندكم في التوراة والإنجيل إنهم أنبياء، وتؤمنون بكل من ذكروا في التوراة العهد القديم 39 سفرا، وبكل من ذكروا في الأناجيل الأربعة التي اعترفت بها الكنيسة، بغض النظر عن 70 الأخرى التي أنكروها وحرقوها ودفنوها ولا تزال الأيام تكتشف بعضها. إن جلسنا كناس عقلاء متحررين من كل شيء لنقول ما الفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب؟ الآن في دعاوى من قبل اليهود تزعم أن عيسى دعيا، ودعاوى من قبل النصارى تزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب. أما نحن المسلمين فنحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بسائر الأنبياء والرسل من قصهم الله عز وجل علينا في القرآن 25 نبيا ورسولا إيمانا تفصيليا، وهم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في من قصهم الله عز وجل علينا بأسمائهم، وأغلبهم قص علينا قصصهم، ونؤمن ببقية الأنبياء والرسل جميعا في قول الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، وعلمنا ديننا لا نفرق بين أحد من رسله في آية، لا نفرق بين أحد منهم في آية أخرى. فنحن بهذا بفضل الله نقف موقف الحق. لما جلس ثلاثة من الناس واحد يهودي يؤمن بموسى عليه السلام ويقول أنا من أهل الجنة، والنصراني يؤمن بعيسى عليه السلام ويقول أنا من أهل الجنة، والمسلم قال لهم إن كنت يا أيها اليهودي ستدخل الجنة لأنك تؤمن بموسى، فأنا مؤمن بموسى فسأدخل الجنة قبله. وقال للنصراني وأنت إذا كنت ستدخل الجنة لأنك مؤمن بعيسى فأنا مؤمن بعيسى فأنا داخل الجنة قبله. ثم أنت أيها اليهودي لا تؤمن بمحمد، وأنت أيها النصراني لا تؤمن بمحمد، فتدعيان دخول الجنة، فلن يكون دخول الجنة إلا مع الأنبياء بجميع الأنبياء والرسل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت أيها اليهودي إن كنت ستدخل الجنة لإيمانك بموسى فأنا داخلها لأني مؤمن بموسى، وإن كنت أنت أيها النصراني ستدخل الجنة لإيمانك بعيسى فأنا مؤمن بعيسى فأنا سأدخل الجنة إن شاء الله، وأنت أيها اليهودي لا تؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت أيها النصراني لا تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي آمنت فيه أنا كمسلم بكل الأنبياء والرسل، فأنا داخل الجنة، داخل الجنة بإذن الله. أما أنتم فبكفركم بمحمد عليه الصلاة والسلام صرتم من أهل النار. للآية الكريمة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. نحن الآن لا نحتكم إلى القرآن ولا إلى السنة إلا نحن كمسلمين، نحن مرجعيتنا قرآن وسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. لكن أنا سأحاج وأريد أن أناقش اليهود والنصارى الذين أنكروا رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقدر مشترك بيننا ألا وهو العقل، بهذا السؤال الذي نقول فيه ما الفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب. إذا جاءنا الآن من يقول أنا نبي، وقد حدث، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال سيكون بعد الدجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي أنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كل يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أو قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلوات ربي وسلامه عليه. طب ما احنا على مدى التاريخ عندنا من ادعى النبوة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثل مسيلمة الكذاب، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام سجح بنت الحارث ادعت النبوة امرأة، والأسود العنسي وصاحب صنعاء وصاحب حمية، والغاية لما جاء واحد مثل مرزا غلام أحمد القدياني وادعى النبوة، وآخر واحد هيدعي النبوة المسيح الدجال في آخر الزمان ليكتمل به نصاب الدجالين 30. نريد بمنطق العقل المجرد أن نقول كيف نفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب فيما التقى عليه العقلاء واتفقوا عليه. قال يمكن أن نفرق بين نبي صادق ودعي كاذب بأمور عقلية أو بمؤهلات بشرية. ما هذه المؤهلات التي اتفق عليها العقلاء؟ قالوا نفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب بثلاثة أمور أو بثلاثة مؤهلات. العامل الزمني وشرف النسب والمثالية. وقد علمت أن النبوة لا تكون عن طريق الكسب والاجتهاد، فمهما اجتهد الإنسان وانقطع إلى العبادة بالكلية أو تخلى عن سائر الحظوظ النفسية وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة ولذائذها، لا يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا بحال من الأحوال. إنما النبوة هبة خاصة من الله عز وجل يختص بها الله سبحانه وتعالى، واهبها من أهله لهذه النبوة من عباده المؤمنين، فهي تهيئة خاصة منذ الولادة وربما قبل الولادة باختيار النسب، فيكون النبي محفوظا من التلوث النفسي والضلال العقلي والفساد الخلقي والانحراف الفطري، ويضفى على هذا النبي من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله لمقام النبوة الشريف. وفيما التقى عليه العقلاء قالوا ندرك صدق النبي من عدمه بهذه الأمور التي ذكرناها كعناوين: العامل الزمني والمثالية وشرف النسب. ربما قدمت وأخرت، فأذكر ما ينبغي ذكره مختصرا بالكلام عن عامل الزمن. ما المراد بعامل الزمن الذي يجعلنا نفرق بين نبي صادق ودعي كاذب؟ معناه وجود مقتضيات في زمن معين تحتم بعثة نبي وتقتضي إرسال رسول. ومن ذلك وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير ووقوع في شركيات وضلالات وانتشار الفساد في الأرض أو الظلم، فأصبحت الحال تقتضي نبيا مصلحا يرد للحياة اعتبارها وللإنسان قيمته. فإذا رحنا نطبق هذا العامل على أولي العزم من الرسل الذين عناهم الله عز وجل بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهذا نوح عليه السلام أول رسل الله، لم يرسل من فراغ، سبقه نبيون أو أنبياء كآدم وإدريس عليهما السلام وشيث الذي لم يذكر في القرآن، يعني من أولاد آدم، من بعد أن قتلها قابيل هابيل رزق آدم بولد يسمى شيث، كان نبيا وكانت له صحف، هذا في من لم يقصهم علينا القرآن، وعرفوا من خلال قصص الأنبياء والمرسلين من خلال شجرة الأنبياء لا نقف عند هذا طويلا، لكن لماذا نوح عليه السلام هو أول رسل الله إلى أهل الأرض؟ لأنه في العشرة قرون التي ما بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام كان الناس على التوحيد، وكان الناس على الحق، وكان فيهم من يجتهد في طاعة الله عز وجل فوصل إلى درجة الولاية، ومثالهم سواع ويغوث ويعوق ونسر. لما مات هؤلاء وحزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، كان ذلك مدخلا لإبليس في أن يوقع البشرية في الشرك كما أوقعهم في المعاصي، معاصي مثل الحسد والقتل. لما حسد قابيل أخاه هابيل ثم ترتب عليه القتل، لكن لم يكتفي إبليس بأن يوقع ذرية آدم في المعصية، وإنما أرادهم أن يكونوا معه شركاء في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولن يكونوا معه في النار مخلدين إلا إذا وقعوا في الشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فوجد حيلة لأن يقع الناس في الشرك عن طريق الغلو في الصالحين، وقال سأجعل لهم نصبا تماثيل صورا تجعلونها في ناديكم تذكرونه بحاجة للذكرى فقط، لكن الذكرى تطورت إلى تمسح وتبرك. تطور التمسح والتبرك كالذي يحدث عندنا في مقابر الأولياء والصالحين أو عند قبور الأولياء والصالحين، تطور إلى عبادة بأن اندثر العلم وجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دونه. فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله نوحا عليه السلام ليقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان رد الفعل على نوح عليه السلام بأنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. واستمرت دعوة نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الأخير ما آمن معه إلا قليل، وأهلك الله المشركين ونجى المؤمنين. إذن عندنا سبب قوي وجيه لبعثة نوح عليه السلام، احتياج البشرية إليه ليردها إلى الجادة وإلى الحق، ولتعود إلى التوحيد الذي فطرت عليه. فهذا نوح عليه السلام، عامل الزمن موجود في دعوته بصورة قوية جدا. فإذا انتقلنا إلى ثاني أولي العزم من الرسل، سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالعامل الزمني في حياة إبراهيم عليه السلام وفي سيرته من الوضوح بمكان، فقوم إبراهيم لم يكتفوا بعبادة واحدة أو بنوع واحد من العباد، عبادة أصنام مثلا أو عبادة الكواكب أو عبادة البشر، لا، جمعوا بين ذلك كله. فمنهم من يعبد الأصنام، وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام في القرآن متكررة على شاكلة ما ورد في سورة الأنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات، هكذا بشيء من التفصيل، وفي إجمال في بقية سور القرآن. فحارب عبدة الأصنام وكسر الأصنام وجعل عبدة الكواكب ما يستطيع يرتقي إلى الكواكب ليكسرها أو يطمسها أو كذا، لكن استخدم أسلوب المداراة والمواراة. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ويبدو أنه من السياق أنه إبراهيم أقنعهم بأن الإله لا يغيب، إنما إله يظهر ويغيب، هذا شأن المخلوقين، إله يصغر ويكبر ويتحرك ويسكن. فالكوكب ظهر وغاب، والقمر كمان، والشمس اللي هي أكبر آلهتهم، هذا ربي بمنطقكم يعني، هذا أكبر ما تعتب ما تعبدون. المهم لا تغيب، غابت الشمس وساعتها أعلن البراءة من كل هذه الكواكب على نحو ما اتفق معهم في المناظرة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من إني بريء مما تعبدون، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، رجعوا في المناظرة ورجعوا عن الكلام اللي اتفقوا عليه وكذا الآيات. كذلك سيدنا إبراهيم رأى الناس يعبدون البشر في سورة النمرود حاكم البلد، وما أكثر الذين يعبدون الحكام، والحكام أحذية في أقدام الكفر والظلمة، وكالذي قال هم متحكمون فينا وليس حكاما. ولا لما تدخل على موضوع المداخل أقول لك ولي الأمر وطاعة ولي الأمر، وفي ولي أمر أصلا يا ابني، لكن الإمام المتغلب واحد انقلب وخان بقى إمام متغلب، أي متغلب خائن منقلب لكن وريني في صفة من صفات الإمام، هو ده عمى بصر ولا عمى بصيرة؟ انت عاوز تقول لي انه الناس اللي بيتحكمون في الأمة العربية والإسلامية الآن فيهم صفة من صفات الإمام؟ يمكن نتفق على صفة الذكورة، يمكن حتى الرجولة مش موجودة. فين الإسلام وفين العدل وفين حراسة الدنيا بالدين وفين الخلافة عن رسول رب العالمين؟ فين الكلام ده عشان تقول للإمام وطاعة الإمام؟ يا دي الخيبة، يا دي المصيبة، شر فتنة وجدت في آخر الزمان هؤلاء المداخلة الجامية، عليهم من الله ما يستحقون. قوم إبراهيم عملوا من النمرود إلها، والنمرود صدق الكذبة، كذب كذبة وصدقها. راح سيدنا إبراهيم حاجه ونظره وأفحمه أمام شعبه، أمام من يعبدوه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولما ترجعوا للنصف الأول من كلمة التوحيد ستجدون هذا الكلام مفصلا في بيان الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ومحل الشاهد هنا أن حاجة البشرية لنبي في زمن سيدنا إبراهيم كانت ملحة جدا، ناس يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب ويعبدون البشر. إبراهيم عليه السلام رفع راية التوحيد وحارب عبدة الأوثان وعبدة البشر وعبدة الكواكب، حتى صار إبراهيم وهو شخص واحد في ميزان الله أمة لرفعه راية التوحيد في العالمين أو بين قومه. ولذلك قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والسياق لا يحتاج إلى تفسير. ثاني أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام، كانت الحاجة ملحة لوجود نبي أو رسول ينقذ البشرية من وهدة الضلال وهذا الشرك المتنوع، عبدت حجر وعبدت بشر وعبدت كواكب. إذا انتقلنا إلى ثالث أولي العزم من الرسل، إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فالعامل الزمني واضح في حياة سيدنا موسى. لماذا؟ الظلم قد بلغ مداه عن طريق فرعون. كيف وفيما؟ إن فرعون علا في الأرض وما أكثر الفراعنة في كل عصر ومصر، لكن كلمة الفرعون تطلق على من يحكم مصر في فترة من الفترات، وهي لقب ومرتبط بالصفات والخصال قبل أن يكون مرتبطا بالأشخاص. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، مسألة التفريق بين الناس وبعضهم، سياسة فرق تسد اللي أنهكت قوى المسلمين الآن، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، جعلهم خدما وعبيدا عند المصريين، يستضعف طائفة منهم. ومال بنو إسرائيل بالمصريين؟ هم دخلوا مصر من أيام سيدنا يوسف، لما قال يوسف لإخوته: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ومن ساعتها بنو إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب، ما هو يعقوب هو إسرائيل، وربنا جمعوا على يوسف والأسباطهم إخوة يوسف عاشوا في مصر لغاية لما كان الوقت اللي قبل بعثة موسى عليه السلام. ولذلك في كلام مؤمن آل فرعون الرجل الذي كان يكتم إيمانه، كان بيقول لهم انه كان فيكم سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف قلت منه ايه؟ لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب. الآية في كلام مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمان، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الآية فسيدنا يوسف دعا قومه وعاشوا في مصر، جاء عهد الفراعنة فاضطهدوا بني إسرائيل، وكان على رأس الفراعنة فرعون موسى. وقد علمت سلفا أن كلمة الفرعون لقب، ولذلك واحد من الفراعنة بنقول عليه فرعون موسى عمل إيه؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، هم مين؟ بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ليه يذبح أبناء بني إسرائيل؟ ده بيخدموه، خدمة العبد للسيد. ما هو حكيت لك سابقا في نصف الأول من كلمة التوحيد إنه فرعون نام وصحي باين كان عريان، يقول لهم أنا رأيت رؤية، قصها على التنابلة الملأ الذين حوله من الوزراء ونحوهم، فقالوا له تأويل الرؤية دي أن ملكك سيزول على يد واحد من بني إسرائيل. طب نعمل إيه؟ قالوا بالروح بالدم نفديك يا شوال، أنت اللي عندنا، نبيد الأمة ونبيد الشعب وتبقى أنت الفرعون، كفاية علينا أنت تبقى إن شاء الله تحكم جماجم البشر وأنقاض العالم. فأصدروا قرارا في برلمانهم بقتل أبناء بني إسرائيل الذكور واستحياء النساء، يعني جعلهم خادمات وعبيدات، يعني عبيدا أو إماء عندهم، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. استمروا على هذا الحال لغاية لما خلص جيل الخدم والعبيد في مصر، لغاية لما اتخذوا قرار آخر نستبقيهم سنة ونذبحهم سنة، ويجي هارون في سنة العفو ويجي موسى في سنة الذبح. سبحان الله العظيم، قصة طويلة معروفة في القرآن الكريم. فربنا بيبين انه فساد الفرعوني وصل لهذه الدرجة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بالمناسبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونحن الآن مستضعفون في الأرض. وربنا بيقول ونريد، وإذا أراد فلا مانع من إرادته ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، بدل ما هم الآن عبارة عن مسجونين ومقتولين وفارين، هذه حال المصلحين في الأمة الآن. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في ظل هذه الظروف وهذا الظلم الفرعوني وهذا الفساد، اقتضت الحكمة الربانية بعثة نبي ينقذ البشرية مما هم فيه من الظلم، وحل بهم من البلاء وما في الدنيا من فساد وعدوان وظلم وغير ذلك. فكانت بعثة موسى عليه السلام إنقاذا لبني إسرائيل. إذن العامل الزمني موجود في رسالة سيدنا موسى، واضح واضح. نأتي لرابع أولي العزم من الرسل، سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان في مبرر أو سبب كافي إنه الله يرسل عيسى، ونقول فعلا كان لابد من بعثة نبي ورسالة رسول في هذا الظلام الدامس وفي هذا الفساد والطغيان. تخيلوا أن الله عز وجل الذي اختار بني إسرائيل اصطفاه وكذا وكذا، يصل بهم الحال إلى أن تستشري فيهم المادية وتطغى عليهم الدنيا لدرجة أنهم أنكروا الروح في الجسد وأنكروا الآخرة من بعد الدنيا، صاروا ماديين، صاروا أشبه ما يكونون بالملحدين، ما يتكلمون عن الآخرة ولا يعملون لها، وكل همهم الدنيا، وفرحوا جدا بنبي مثل سيدنا داود لأنه كان ملكا، ومن بعده سليمان كان ملكا، ولغاية الآن يتغنون بمملكة داود وهيكل سليمان. انتم تسمعون بيتكلموا عن حد تاني يقول لك مملكة داود وهيكل سليمان، ويريدون هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان، ويريدون حكم العالم بإقامة مملكة داود ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. واليهود يسعون إلى هذا الهدف بكل قوة، والآن في خطوات سريعة وحثيثة، ومنها صفقة القرن التي حولها الله عز وجل إلى مصيبة القرن، وحولها إلى صفحة القرن في ظل البلاء المستطير الموجود في الكورونا الآن، والذي يعني غير مجريات الأحداث والاقتصاد العالمي. ورأينا الكبراء يبكون ويجري منهم الدمع، نسأل الله أن يكون بدل الدمع دما لما أفسدوا في الأرض وظلموا وطغوا وبغوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد إن المادية طغت على بني إسرائيل بصورة فظيعة جدا، وحرفوا التوراة، وجاءوا إلى النصوص التي تحدثك عن الآخرة فحذفوها. أنا رجل أستاذ مقارنة أديان ومذاهب، قرأت التوراة، بحثت فيها عن كلمة واحدة عن الآخرة فلم أجد كلمة واحدة، إلا كلمة جاءت بهذه العبارة وآخرتهم، وفي تفسيرها تعني ما يؤول إليه أمرهم، نهاية المطاف، يعني هي تؤول بهذا. إنما التوراة لا، العهد القديم بأسفاره 39 لا تجد فيها حديثا عن الآخرة. مادية طغت على اليهود بصورة قاتلة، علاج هذه المادية بعثة نبي يكون منقذا لمادية اليهود، فتكون ولادته معجزة روحية. اليهود يؤمنون بالأسباب، بمعنى رجل يتزوج امرأة ينجبان ولدا، ربنا قال لهم أنا سأرسل لكم نبيا بعيدا عن الأسباب، من امرأة بلا رجل، من أنثى بغير ذكر، عن طريق الكلمة والنفخ في الروح سيكون عيسى، معجزة عجيبة، لكنها لا تعجز الله، وليست بأعجب من خلقنا نحن جميعا، خلق أبينا آدم من تراب، ولذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مدام في كن لا تسأل كيف الأمر تم. آدم بلا ذكر ولا أنثى، بلا أب وبلا أم، حواء من أب بلا أم أو من ذكر هو آدم بلا أنثى، عيسى من أنثى هي مريم بلا ذكر، يعني من أم بلا أب، نحن جميعا من ذكر وأنثى، ومع ذلك فعجائب خلقنا في بطون أمهاتنا لا أقل من معجزة خلق عيسى عليه السلام أو خلق آدم، لكن الكل أمام قدرة الله مستوي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاءت ولادة عيسى ولادة روحية، تقول لهم ليس كل شيء هو الأسباب، في ما وراء الأسباب وفي ضد الأسباب. ثم إن عيسى لما نبئ على سن 30 من عمره كانت معجزاته روحية وتعاليمه روحية، هو المسألة جاية علاج للمادية التي طغت، ولذلك لما تنظر في أهم معجزات عيسى إحياء الموت، أنتم بتقولوا الإنسان جسد بلا روح، طب هو أمامنا جسد بلا روح ميته، لماذا لا يتحرك إن كان هو مجرد جسد بدون روح؟ أكيد لما سيدنا عيسى عليه السلام ينفخ فيه شيئا، فينفخ فيه فيحييه الله عز وجل، يبقى في شيء جعله حيا، جعله يتحرك، في روح دخلت في الجسم هي سر الحياة فيه. كذلك لما كان يصور لهم الطين كهيئة الطير، أهو جسده هيكله، شنتوا بتقولوا الإنسان جسد بدون روح، طب أهو، لكن فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى ده دلالة على إنه في حاجة اسمها عالم الروح، أنتم لا ترونها ولا تقع تحت حواسكم الخمس وقانونها، كما قال ربنا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهنا المسألة واضحة في معجزات سيدنا عيسى إن هي روحية، وتعاليمه أيضا كانت روحية. قيل لكم يعني في الناموس القديم كذا وكذا وأنا أقول لكم كذا، قيل لكم وأنا أقول لكم، فيما نسخت فيه شريعة عيسى شريعة موسى. وموضوع النسخ بين رسالة ورسالة وكتاب وكتاب واختلاف الشرائع أمر مقرر في قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكانت معجزات عيسى روحية، تعاليمه روحية. كان ممكن أذكر شيئا منها، لكن ما في شيء عندنا يعني في الأنجيل باعتبارها محرفة نستطيع نقول هذا كلام عيسى. لكن منه أو أشهر مثال عندهم: أما إنه قيل لكم السن بالسن والعين بالعين، لكن يقول: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. عشان كده سموا المسيحية بديانة المحبة. طبعا الكلام ده مش موجود في الواقع، ويكفي علينا الحروب الصليبية الموجودة على مدى التاريخ، 11 حملة صليبية إلى الآن ومستمرة. من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارك. حاجة غريبة والله، يعني يقعد عريان طب يأخذ الرداء ماشي ويبقى يستر العورة بالإزار، لكن يقول لك من أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارك بالمرة. إذا دين أبو العريان ده ولا إيه؟ لكن هم نسبوا هذا الكلام إلى عيسى، وذكروه في باب المحبة وباب الروحانية وكذا ماشي. ومن أراد أن يمشي معك كميلا فامشي معهم إليه، ليكن. لكن الكلام ده اللي فيه روحية، طبعا الروحية هنا اللي هي من الروح، يعني ما حدش يكون اسمه روحية ويقول للشيخ بقى قاعد يقول روحية روحية ولا عمته ولا خالته، لا لا. يبقى هذه الروحية أو الروحانية من أجلها كانت بعثة سيدنا عيسى عليه السلام. وطبعا 3 سنوات وهو ينشر في الناس هذه التعليم آمن به الحواريون 12 رجلا، ومن بعد الحواريين كان التلاميذ كانوا نحو 70، وهب اليهود أرادوا قتله ونجاه الله من أيديهم ولم يقتل ولم يصلب. وربنا قال كذا في القرآن: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه 4 من أولي العزم من الرسل: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليهم الصلاة وأزكى التسليم. باقي مين من أولي العزم؟ إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. عامل الزمن كان موجودا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء مليين الدنيا فصار واحدا منهم؟ لا، أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام والدنيا كده حلوة وكلها عدل وصلاح وتوحيد، ما ده جاي ليه؟ لماذا أرسل والتوحيد في الناس والعدل منتشر وكذا كلام ده كان موجودا؟ لا، بالعكس، كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، لغاية لما أرسل سيدنا عيسى عليه السلام وكان يمثل آخر أنبياء بني إسرائيل. وإلا فترة من الزمان تصل لستة قرون سماها الله الفترة، العلماء يقول عليهم أهل الفترة، وفي القرآن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الفترة من الرسل هذه كم كانت؟ أجمع المؤرخون على أن ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالميلادي، يعني هو معروف في السير في عام الفيل، ما كانش العرب يعملوا تواريخ، لكن التاريخ اللي موجود التاريخ الميلادي بتاع ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فولد النبي عليه الصلاة والسلام سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، 571 وبقي 40 سنة قبل النبوة، فبعثته كانت 611 من الميلاد، يعني عندي 6 قرون كاملة بدون نبوة. قد إيه كانت الشركيات في العالمين والظلم والفساد خلال 6 قرون هذه، مع أنه رسالة سيدنا المسيح ما طولتش وما نجحتش، ولما انتشرت بالشرك الذي أرساه بولس الرسول اللي هو شاول اليهودي، والموحدون من أتباع المسيح أتباع أريوس الموحد اضطهدوا وعذبوا ونكل بهم وذاقوا صنوفا من العذاب لم يذقه أحد من العالمين. لكن خلينا نتكلم في 6 قرون هذه، كيف كان حال البشرية؟ في عندنا فرس ورومان وعرب في الجزيرة العربية. الفرس عبادة للنار، ديانة المجوس، تخيل أنهم يعتقدون أن النار هي الإله الذي خلقهم ورزقهم، ويوصون بمن يقوم بإيقاد النار حتى لا تنطفئ النار في موت الإله. فساد اجتماعي مرتبط بالنساء في دولة الفرس، إمبراطورية فارس، الظلم من الحكام اللي كان كل واحد يسمى كسرى، وكان في ترف وفساد وظلم يعني فوق الوصف، ده في دولة الفارس. عند الروم ليس أقل مما عند الفرس، الإمبراطور كأنما هو إله في الأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. جمال النساء في الدولة الرومانية شيء معروف، والغاية دلوقتي يضرب به المثل، نساء أوروبا بنات بني الأصفر البشرة البيضاء والعيون الملونة والشعر الأصفر والأشقر وكذا، ومش كده بس، ده كمان مسيطرين على الشام، واصلين لحدود الجزيرة العربية. والشام برضو من البلاد الجميلة جدا، في ظل جمال النساء في أوروبا والشام استشرى الفساد بكل ما تتخيل وما لا تتخيل، مع الظلم والعدوان، مع دنيا أصبحت بهيمية شهوانية حيوانية. الناس يقول يعني ما قيمة الحياة بهذه الطريقة وبهذه الصورة. تعال للجزيرة العربية، الله أكبر. حكينا شوية عن المجتمع اللي نشأ فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كانت فيه هذه الجاهليات، ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. المجتمع العربي كان في منتهى الفساد، في غاية السوء، ظلم موجود، الشرك عنوان الجزيرة العربية، عبادة الأصنام لدرجة إنها توضع في بيت الله الحرام، 360 صنما حطمها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فتح مكة. هذه الشرك، وأذي البنات، الظلم، الفساد، الزنا وبيوت الدعارة وأنكحة الجاهلية المحرمة، القتل فيما بينهم لأتفه الأسباب، تخلف بكل ما تحمله الكلمة من معاني. الدنيا بأسرها مظلمة، ظلم وظلام وفساد وعدوان وطغيان، الكل يصرخ، ما في منقذ، ما في نور، ما في هداية. وأهل الكتاب لهم لا اطمئنوا، أظلنا زمان نبي آخر الزمان يوشك أن يخرج فينا أو أن يطلع فينا نجم أحمد، صلى الله على أحمد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدنيا فيها فساد عجيب، مجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلع معه النفوس إلى مصلح يصلح الله به البلاد والعباد، وذلك لما غرز الله في الفطر البشرية من الشعور بالرحمة الإلهية وقربها كلما عم الشر وعظم الفساد، شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماء وتطلعه إليه. وأن الحال الذي كان يعيشه العالم يومئذ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظلاما دامسا وشرا مستشريا وفسادا طاغيا، وهي حال تدعو بل تصرح بذي نبوة إلهية ورسالة ربانية يصلح الله به وعلى يديه فساد البلاد والعباد، فكان المؤهل لهذه النبوة محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان المؤهل لهذه النبوة هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة عامل الزمن إن كانت واضحة في الأنبياء والرسل وأشد وضوحا في أولي العزم من الرسل، فإنها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أشد وضوحا وأوضح جلاء وأجلى طريقا وأبين معنى. إنها كانت على مستوى الدنيا بأسرها الكل يصرح، يصرح ويصرخ، يصرخ متى يبعث فينا نبي آخر الزمان. وده اللي حدث باليهود يسكنوا في المدينة، مهاجر نبي آخر الزمان. والكل فيما علم من الكتب السابقة، وده اللي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء في الدنيا لم يتعجبوا. الحكاية أنه كسرى زعلان أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، إزاي واحد من عبيدي اسمه يسبق اسمي، ومزق الكتاب فمزق الله ملكه كما ذكرنا. إذن عامل الزمن هذا العنصر المقرر كجانب عقلي بحت، حسب ما تقرأ في التاريخ تجد وضوحه تماما، كما قلنا في الأنبياء والرسل خاصة أولي العزم من الرسل. طيب تعمل مقارنة ما بين كل الأنبياء والرسل وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تستطيع وبمنتهى القسط أن تقول كل الأنبياء في كفة ومحمد عليه الصلاة والسلام في كفة. لماذا؟ 6 قرون كاملة ما فيها نبوة نبي ولا رسالة رسول، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة. وبالتالي القضية مش قضية في الجزيرة العربية والفساد المستشري فيها والظلم والقتل ووادي البنات والجاهليات اللي موجود، لا لا، القضية كمان دعوته لابد أن تصل إلى الفرس وإلى الروم وإلى كل مكان في الدنيا، وكل مكان في الدنيا فيه ظلم وفيه ظلام وفيه فساد وفيه عناد وفيه كذا وكذا وكذا. إذن كل الأنبياء في كفة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة وحده، يبقى عامل الزمن الذي التقى عليه جميع العقلاء متوفر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا غير متوفر؟ أنتم الذين تجيبون على مثل هذا السؤال، أي إنسان عاقل أو منصف قل إلا كان متوفر ده، كل في كفة وهو في كفة وهو في كفة عليه الصلاة والسلام. فعامل الزمن الذي التقى عليه جميع العقلاء موجود، موجود في النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصورة أشد وضوحا من الشمس في جلاء النهار. إذا انتقلنا من عامل الزمن إلى عنصر ثاني ونختم به إن شاء الله، شرف النسب. شرف النسب يعني إيه؟ يعني الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، يبعثون في أشراف أقوامهم. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابه إلى هرقل ملك الروم ووافق وجود أبي سفيان في بلاد الشام في قافلة تجارية، وعمل الحوار الذي حكيته لكم في المحاضرة قبل السابقة، فكان من أسئلته كيف نسبه فيكم؟ فرد أبو سفيان قال هو فينا ذو نسب، ومين اللي زي محمد عليه الصلاة والسلام في نسبه؟ هو فينا ذو نسب. تعليق هرقل على هذه الفقرة في الحديث أو هذا السؤال، قال سألتك كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامه. لماذا؟ قضية عصبية يعني؟ لا، الناس سواسين، كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن المهم لا يبعث النبي في قوم دون فيكون ذلك سببا في رد دعوته وإنكار رسالته. لا يبعث في قوم أو يقال هذا مين هذا اللي بيقول إنه نبي فيطعن في نسبه أو يلمز في حسبه، الله مش هو ده اللي أبوه كان كذا ولا أمه كانت كذا؟ فكان لابد يكون شريف النسب، لا مجال فيه لغمز أو لمز، وعامل الوراثة له خصائصه وصفاته التي لا تنكر، وأنها تنتقل بالسنة الإلهية من الأصل الوالد إلى الفرع المولود. ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. والمراد من الشرف بالمعنى العام الترفع عن الدنايا الخلقية والتنزه عما يخل بالمروءات أو يهبط بالقيم البشرية من كل سلوك شائن منحرف تكرهه الطباع البشرية السليمة وتشمئز منه النفوس الكريمة. لذلك كل الأنبياء فيهم هذه الصفة، ولم يستطع أحد من أتباع الأنبياء الرسل أن يأتي للنبي يقول له أنت مين؟ ابن مين أنت؟ ده أبوك كان كذا وعيلتك وأمك. لا، ما حصلش. لماذا؟ لأن الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامه. يعني هذا الشرف موجود في كل أنبياء الرسل. نعم. طب إيه رأيكم بقى في نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أوه طويلة قوي. كل الأنبياء الرسل نعم عندهم شرف عام في النسب يجعلهم يترفعون عن الدنايا الخلقية والتنزه عما يخل بالمرؤات أو يطعن في حسبهم ونسبهم، لكن نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الذي لا يتطاول إليه حتى الأنبياء، مش ناس عاديين، نسب نبوي شريف تجده بحق أشرف نسب وأطيبه وأطهره وأزكاه. ذلك أنه لم يعرف التاريخ البشري نسبا كان أوضح وأنصع ولا أطيب ولا أطهر ولا أرفع ولا أعز من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت قريش بلا منازع ولا مدافع هي أشرف القبائل العربية جمعاء، وبنو هاشم كانوا أشرف بيوت قريش بلا منازع أيضا. يعني في شيء غير عادي في اصطفاء لهذه سلالة وللشجرة النبوية لم تكن قريبة العهد من قريش ولا من كنانة. لا لا، دي بدأ مبكرة جدا من أيام أول البشرية. إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه. يا الله، حقيقة شرف النسب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مقطوع به مفروغ منه، إنه جاء من البداية كده. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار، يولد من نكاح ولم يولد من سفاح، في اصطفاء رباني وانتقاء إلهي يستعصي على كل شيء. مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب هذا النسب. من كان ينازع قريشا في أنها أعظم قبيلة في العرب؟ من كان ينازع من قريش أن بني هاشم هم أفضل قريش؟ ويأتيك من بني هاشم بنو عبد المطلب، وأفضل ولد عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب الذي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خلال هذا الاختيار كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام المولود يتيما، وجد عبد المطلب يسميه محمدا رجاء أن يحمد في أهل السماء والأرض. يا الله، نسب أي نسب، نسب وأي نسب. احنا كده عرفنا في المؤهلات العقلية العامل الزمني واضح في النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شرف النسب كلمة واضح بسيطة جدا، يعني قليلة. شرف النسب ده أشد وضوحا من الشمس في جلاء النهار. طب امال ايه العامل الثالث يا شيخ؟ العامل الثالث العامل الثالث اسمه المثالية. ويعني المثالية يعني اصطفاء رباني لهذا النبي بحيث يكتمل فيه كل كمال بشري، فهو من ناحية الخلق يكون جميل الصورة حسن الهيئة لا يعاب عليه في هيئته ولا يعتريه النقص، كأن يجد من الناس من يقول من أنت يا أعور، من أنت يا أعمى، من أنت يا أعرج مثلا، لا يذم بمثل هذا كمال بشري من ناحية الخلقية، بعدين صورة جميلة لا تنفر الناس منه تجعله محببا إلى الناس. ده في كل الأنبياء والرسل، ده من حيث الجمال الخلقي. أما الكمال الخلقي فلابد أن يكون أرقى من كل البشر حوله في كماله الخلقي، كمال خلقي يتأبى على التهم ويترفع عن الدناية ولا يجد عدوه سبيلا لأن يقول له إنك ظلمت مرة، إنك كذبت كذبة، إنك فعلت كذا أو كذا، أبدا. جمال خلق وكمال خلق، جمال خلق وكمال خلق. من في البشرية بلغ مبلغ محمد عليه الصلاة والسلام في جمال الخلق؟ ولا حتى الأنبياء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. كمال خلق يكفي فيها أن يقول ربنا وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما عن هذا العامل الذي هو المثالية بجمال الخلق وكمال الخلق فلا يتسع لها المجال الآن، وقد أشرفنا على الساعة والنصف، ولو كان الكلام مختصرا لأتممت الساعتين كالمحاضرة السالفة، لكني أحب أن أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في جمال خلقه وبيان من وصفوه، وفي كمال خلقه كما مدحه ربه، وعلى رأس ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك نجعل هذا العامل الثالث أو المؤهل الثالث الذي هو المثالية جمال الخلق وكمال الخلق في النبي محمد عليه الصلاة والسلام موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى بعد غد في ذات التوقيت. إلى أن يأتي هذا التوقيت إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.